الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلي العظيم
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواجه الآن الواقعة الثانية عند انبعاث أصحاب الكهف من رقادهم. كانت الواقعة الأولى هي تساؤلهم عن مدة لبثهم، وقد أوحت هذه الواقعة للمتلقي بأن الإحساس الداخلي للأبطال، هذا الإحساس بالزمن، كان منصبا على أنه يوم أو بعض يوم. أما الواقعة الثانية فإن عنصر الإحساس بالزمن بدأ من خلالها يميل بالقارئ إلى القناعة أيضا بأنه كان زمنا قصيرا. ولنقرأ هذه الواقعة.
فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
إن هذه الواقعة تظل امتدادا للإحساس القصير بالزمن، فلو لم يكن الأمر كذلك لتردد الأبطال في استخدام العملة، ولترددوا في الاقتراح بشراء الطعام الزكي. إنهم لا يزالون يعيشون الإحساس بزمنهم وبيئتهم التي عهدوها، لكننا حين ننساق مع النصوص المفسرة نجدها تلقي ضوءا كافيا على أن الإحساس بالزمن بدأ يتغير لديهم حتى كادوا يتعرفون على الحقيقة. تقول النصوص المفسرة: إن البطل الذي دخل المدينة بدأ الإحساس بالغربة لديه يتحدد منذ اللحظة التي وطئت المدينة قدمه، فوجد المعالم الجغرافية متغيرة تماما، كما أنه اتجه إلى أحدهم ليشتري طعاما، فأنكر البائع عملة البطل وجرى بينهما حوار مؤدى أن البائع خيل إليه أن البطل قد عثر على كنز مالي بضمنه هذه العملة. وتضيف النصوص المفسرة أن البطل سلم إلى أحد المسؤولين واستفسر عن حقيقة الأمر، وإلى أن البطل قد ساق المسؤول إلى داره أي البطل، فوجدوا فيها شيخا طاعنا في السن فيما ظهر أنه جد البطل. ونتيجة لذلك كله أحس البطل بالزمن الحقيقي وعاد إلى الكهف برفقة بعض المسؤولين على نحو ما سنتحدث عنه فيما بعد. ويهمنا الآن أن نشير إلى أن الإحساس بالزمن الحقيقي لا يزال غامضا لدى أبطال الكهف من خلال الواقعة الثانية، واقعة العملة النقدية. إذا ابتعدنا عن جو النصوص المفسرة وسنظل بعيدين عن هذه النصوص مؤقتة حتى نتابع قضية الإحساس بالزمن لدى الأبطال ولدى المتلقي أيضا. الواقعة الثالثة بدورها لا تزال تصوغ الإحساس بالزمن إحساسا غامضا لدى الأبطال ولدى المتلقي، ولنقرأ النص. لا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن هذه الواقعة تفصح عن أكثر من دلالة فيما يتصل بعنصر الزمن وملابساته، فالأبطال يتقدمون بتوصيتهم إلى البطل الذي اختاروه للذهاب إلى المدينة أن يكون حذرا في تحركاته حتى لا يتعرف أحد عليه، لأن التعرف عليه يؤدي إلى قتلهم أو إلى عودتهم إلى مناخ الكفر. وهذا يعني أن الأبطال لا يزالون يحيون الإحساس السابق بالزمن، حيث يخيل إليهم أن مناخ الكفر لا زال باقيا ما داموا قد لبثوا يوما أو بعض يوم، ويخيل إليهم أن المسؤولين سيقتلونهم أو على الأقل يردونهم إلى الكفر. إذن إحساس الأبطال بالزمن إحساس مفصح عن قصر المدة التي لبثوا فيها. ونحن لو عدنا من جديد إلى النصوص المفسرة لوجدنا أن الإحساس المذكور قد زامنته تساؤلات متنوعة منذ اللحظة التي أفاقوا فيها من النوم، حتى أنه خيل إليهم أن العبادة لله قد فاتتهم الليلة الماضية، وحتى أنهم تساءلوا متعجبين من جفاف الشجر الذي تناولوا منه الطعام عند دخولهم الكهف وجفاف الينبوع الذي شربوا منه. كل هذه التساؤلات تدلنا على أن الإحساس بقصر المدة التي لبثوا فيها لا يزال قويا في أذهان الأبطال، لكننا مع ذلك كله لا نستطيع أن نقرر بأن الإحساس المذكور كان ثابتا لديهم، إذ لو كان الأمر كذلك لما تساءلوا عن تلك الظواهر التي أثارت تعجبهم، ولا بد أن تكون تلك الظواهر قد أوقعتهم على الأقل في تردد وشك وغموض. هذا كله فيما يتصل بالإحساس الداخلي للأبطال. أما فيما يتصل بإحساسنا نحن المتلقين، فأن استخلاص طول المدة وليس قصرها هو الذي سيطبع استجابتنا دون أدنى شك، وبخاصة كما سبق القول إن رسم ملامحهم الخارجية طول الشعور والأظافر قد عمق لدينا مثل هذا الإحساس. بيد أن تحديد الزمن وليس تحديد طوله هو الذي سيظل من نصيب المتلقي فيما استخدم النص القصصي عنصر التشويق، وقد شرحناه مفصلا أسلوبا في تضبيب المدة الزمنية حتى يطلعنا عليها في الفصل الأخير من القصة. ومن الواضح في حقل الفن القصصي أن الاحتفاظ بأحد الأسرار سواء كان متصلا بعنصر الزمن أو الشخصية أو الحدث، هذا الاحتفاظ بأحد الأسرار طوال فصول القصة بأكملها ثم كشفه في الفصل الأخير يظل واحدا من الطرائق الفنية في حقل القصة. ولهذه الطريقة تأثيرها الفني الكبير على المتلقي، إن كلا من المماطلة والتشويق يسهمان في تفجير إثارة المتلقي ودفعه إلى أن يتطلع ويتابع باهتمام كل فصول القصة. ولسوف نرى كيف أن النص القرآني الكريم قد كشف ذلك السر الكامن وراء عنصر الزمن في الفصل الأخير من القصة، بعد أن لاحظنا كيف أن النص في الفصول الأربعة التي وقفنا عليها قد أبهم الزمن وجعله متأرجحا بين القصر والطول، جعله غامضا مبهما، جعله حينا وكأنه يوم أو بعض، وحينا كأنه حين من الدهر، وحينا جعله ملفعا بالضباب. إلا أن هذا كله واحد من الأسرار الفنية العظيمة في النص القرآني الكريم.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا المباشر هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن التحالف والاتحاد القوي بين إيران والعراق يحمل رسالة صريحة وواضحة المعالم، مفادها أن إيران حريصة على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وهي تتغلب على كافة المخططات العدائية لعزلها في المنطقة. العلاقات الثنائية بين إيران والعراق باتت استراتيجية ويقوى عودها يوما بعد آخر، وإيران بصفتها دولة قوية على الصعيدين الإسلامي والعربي باتت تطلع بدور مصيري في المنطقة والعالم. والمباحثات المكثفة لوزير الخارجية الإيراني في بغداد ولقاءاته مع مختلف المسؤولين العراقيين حملت بدورها رسائل كثيرة لأمريكا، وتدل على أن العراق يشكل اليوم العمق الاستراتيجي لإيران في المنطقة، وكافة وسائل واشنطن لعزلها عن المحيط الإسلامي والإقليمي باتت هباء. فاحتلال وغزو العراق من أمريكا وبريطانيا بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، والذي تسبب بخسائر بشرية قدرت بمليون قتيل ومصاب وتشريد الملايين وخسائر مادية للطرفين تقدر بتريليونات الدولارات، جاء ضمن مخطط لعزل العراق عن إيران، لكنه فشل نظرا لفطنة وحنكة الشعبين الإيراني والعراقي. وحاولت الحكومات المختلفة الأمريكية في نفس الوقت إبعاد العراق عن إيران، ولكنها لم تنجح أبدا للحصول على هذا الهدف أو للوصول إلى هذا الهدف. فنرى الآن أن العلاقات بين إيران والعراق أقوى وأوثق من أي وقت مضى، وهذا دليل على قوة الدبلوماسية الإيرانية، حيث شهدنا كيف أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العراق التقى مختلف المسؤولين العراقيين، وتم التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. المراقبون يرون أن زيارة عبد اللهيان للعراق قد وضعت حجر الأساس لعلاقات أكثر متانة وقوة، حيث قال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الجمهورية الإسلامية دعمت على الدوام العراق المستقل والقوي، وأكد بأن هناك قواسم مشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني، وشدد على أن إيران تحترم دوما سيادة العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره. كما أن لقاءات وزير الخارجية الإيراني مع كبار المسؤولين العراقيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومرورا برئيس البرلمان ورئيس القضاء ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية ورئيس الحشد الشعبي تؤكد بمجملها على فشل الولايات المتحدة في إبعاد العراق عن إيران. وفي ضوء هذه التحركات والنشاطات الدبلوماسية الإيرانية في العراق، يتبين وبأبهى صورة بأن الحكومات المختلفة الأمريكية فشلت في عزل إيران عن محيطها وخصوصا مع العراق. فبعد انتهاء حرب العراق سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى تحويل هذا البلد إلى قاعدة لمهاجمة إيران، ولهذا الغرض عززت أمريكا داعش في العراق وأوجدت الأرضية اللازمة لأعضاء هذه الجماعة حتى يعرضوا حدود إيران للخطر، لكنها فشلت بفعل التعاون الإيراني العراقي والدعم العسكري الذي قدمته إيران للعراق وتمكنها من القضاء على عصابات داعش بواسطة القائد قاسم سليماني، وهذا ما أغاض أمريكا ودفعها إلى اغتيال قادة النصر الفريق سليماني والمهندس. لكن أمريكا فشلت في هذه المحاولة أيضا، حيث زادت تلك الجريمة من اتحاد الشعبين العراقي والإيراني بدليل مراسم التشيع المليونية لقادة النصر في إيران والعراق. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور حسن. ما الرسالة من لقاء عبد اللهيان برئيس السلطة القضائية في العراق وتوجيه الدعوة إليه لزيارة إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إلى العراق، رغم أن كانت هنالك زيارات متكررة بين مسؤولي البلدين، ولكن هذه الزيارة لها طابع خاص وهي تتعلق بملف اغتيال الشهيدين البطلين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنالك ملف تم إعداده بين إيران والسلطة القضائية العراقية لمعاقبة وأيضا لمتابعة موضوع اغتيال الشهيدين، وكان هنالك لقاء جرى بين السيد أمير عبد اللهيان ورئيس السلطة القضائية العراقية، وتم بحث موضوع كيفية تشكيل محكمة إقليمية أو دولية ل جر المجرمين الذين اخترفت أيديهم بدماء هذين الشهيدين، وتم الاتفاق على استخدام كل الأساليب والقوانين الدولية لتشكيل هذه المحكمة. كما أن هنالك كان بحث و أي مفاوضات بين وزيري الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان والسيد فؤاد حسين وحول مجمل القضايا الإقليمية والعلاقات بين إيران والعراق، كما أن هنالك وفد اقتصادي أيضا مرافق للسيد أمير عبد اللهيان التقى مع كبار التجار في العراق لرفع مستوى التبادل التجاري بين بغداد وطهران، وهذه الزيارة لها أهمية بالغة في ظل الأحداث الموجودة في المنطقة وضرورة تشكيل محكمة جنائية أيضا جر الجنات الذين اغتالوا الشهيدين غاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهذا هو مطلب لكل الشعبين الإيراني والعراقي.
نعم. طيب، هل نجحت أمريكا في مخططها لعزل إيران عن محيطها الإقليمي؟
حقيقة إيران لديها نفوذ معنوي في المنطقة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعزل إيران عن محيطها الإسلامي والعربي. الحكومة الحالية دابت منذ أكثر من عام لإيجاد وفاق ووئام بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها العرب، خاصة في دول مجلس التعاون. وهنالك الآن بين إيران والسعودية، كانت هنالك جولات من المفاوضات جرت بين السعودية و إيران في بغداد بإشراف الحكومة العراقية. هذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة فشلت في عزل إيران عن محيطها الإقليمي. الولايات المتحدة سياساتها فاشلة سواء في العراق وفي سوريا وأفغانستان، لأن سياسات الولايات المتحدة مبنية على السيطرة على المنطقة ونهب ثروات شعوب المنطقة، وهذه السياسة سبق وأن فشلت ولكن تتكرر بين حين وآخر وبين رؤساء من الصنفين الجمهوري والديمقراطي. وهذه السياسة الإقليمية الأمريكية كانت وما زالت فاشلة في السيطرة على المنطقة.
طيب، لكن يعني كيف يمكن وصف هذه العلاقة الآن بعد أن فقدت إيران يعني عنصرا مهما في هذه العلاقة والمعادلة القائمة كانت في المنطقة، ليس فقط بين إيران والعراق وإنما بين إيران وعموم المنطقة، بعد أن فقدت إيران الشهيد قاسم سليماني ضمن تلك العملية التي قامت بها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد واغتيال الشهيد سليماني والمهندس ورفاقهما، كيف يمكن النظر إلى الأمر؟
نعم، صحيح أن إيران فقدت شخصية بارزة وقائد ميداني سياسي هام، ولكن الاستراتيجية الجمهورية الإسلامية لم تكن مبنية على أشخاص بالتحديد، بل هنالك استراتيجية مبنية على أسس المنظمات والمؤسسات المدنية الموجودة في إيران. الآن السيد قعاني يتخذ نفس النهج الذي كان يتخذه هو الشهيد قاسم سليماني، وهو فاعل وحاضر في سوح القتال وفي الميادين في سوريا والعراق وفي أفغانستان ومناطق أخرى. فلهذا السبب صحيح أن الشهيد قاسم سليماني كان قائدا بارزا فدا وله استراتيجية وهو قائد ميداني وسياسي، ولهذا السبب فقدان الشهيد سليماني لم يترك أثرا سلبا على سير الأمور. والولايات المتحدة فشلت فيما يتعلق بإضعاف إيران وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي، وإيران دولة فاعلة لها نفوذ ولها تأثير في المنطقة والعالم، ولا يمكن تجاهل إيران في كل الأحداث في المنطقة والعالم.
نعم، إيران أعلنت قبل يومين عن صناعتها أو كشفت عن صاروخ كروز بمدى 2000 كيلومتر تقريبا. كيف تفسرون هذا الإنجاز رغم الحصار الأمريكي الجائر المفروض على إيران، رغم محاولات الولايات المتحدة بشتى الوسائل تحجيم يعني القدرات الإيرانية الصناعية الدفاعية الاقتصادية، الحصار المطبق على الإيران الجمهورية الإسلامية؟
يعني بإنتاج صاروخ كروز باور ويصل مداه ما يقارب 2000 كيلومتر، رسالة واضحة وشفافة من إيران لكل من يهمه الأمر، وبالتحديد إلى الكيان الصهيوني وغادة الكيان الصهيوني. لأن خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو صرح جهارا نهارا بأنه سوف يتخذ القرار النهائي للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن هذه المنشآت هي واقعة تحت الرغبة الدولية. والتهديد رئيس الوزراء الكيان الصهيوني دفع القيادة العسكرية في إيران أن ترسل رسالة واضحة إلى هذا الكيان بأن إيران لديها إمكانيات ولديها جبهات ولديها حضور فاعل تستطيع إمحاء الكيان الصهيوني من الوجود في حال قام هذا الكيان بمغامرات ومجازفات ضد الجمهورية الإسلامية والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. إيران حاضرة ولديها جبهات ولديها إمكانيات دفاعية وردعية تستطيع مواجهة أي احتمالات، وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني كشف عن هذه الرسالة، وربما هذه الرسالة هي أنجع رسالة للقيادة الأمريكية والكيان الصهيوني حتى لا تغوان بأي مغامرة ضد الجمهورية الإسلامية. وهذه التهديدات هي تهديدات جوفاء وتأتي في سياق البروباغاندا السياسية التي يتخذها بين حين وآخر رئيس الوزراء الكيان الصهيوني ضد إيران.
نعم، اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف. نعود إلى الأستاذ هاني زادة. دكتور هاني زادة، بالإضافة إلى العراق، ماذا عن إيران وعلاقتها مع باقي دول المنطقة؟ يعني هل فقط العراق الآن علاقات جيدة مع إيران، أم أن الأفق واعد، أن هناك علاقات والأفق واعد أيضا مع بقية الدول، خاصة مثلا السعودية، المفاوضات جارية، الحديث بين البلدين جاري والأمور ماضية إلى الأمام، ماذا لديكم بهذا الشأن؟
نعم، صحيح أن إيران لديها علاقات متميزة مع العراق على أساس وجود وشائج مختلفة سياسيا واعتقاديا واقتصاديا، ولكن السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على أسس التفاهم وإيجاد وفاق بين إيران وجيرانها العرب. منذ ما يقارب العامين هنالك مفاوضات جارية على قدم وساق. صحيح أن بعض الجوانب هذه المفاوضات توقفت بسبب وجود أحداث داخل إيران وتدخل بعض الدول في الأحداث الأخيرة في إيران، ولكن المفاوضات ربما سوف تنتهي بصدور وإصدار مذكرة تفاهم بين إيران والسعودية في بغداد، وسيكون هنالك اتفاق بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وسيكون يتم استئناف العلاقات بين الرياض وطهران. هنالك علاقات بين إيران وباقي دول مجلس التعاون مثل الإمارات، سلطنة عمان والكويت. هنالك أيضا تدخلات خارجية لإيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب، ولكن السياسة الإيرانية سياسة حكيمة ومعتدلة، ومن مصلحة إيران أن يكون لها علاقات مع جيرانها في المنطقة، خاصة الدول العربية، سواء على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وهذه الأمور دارجة في السياسة العليا داخل إيران، خاصة فيما يتعلق بوزارة الخارجية. فلهذا السبب الولايات المتحدة تحاول أن تكون هنالك خلافات بين إيران وبعض الدول العربية، ولكن إيران بحنكتها السياسة استطاعت أن تبني علاقات رصينة ومتينة مع دول المنطقة، سواء في أفغانستان. إضافة إلى ذلك، إيران لديها حلفاء كثر في العالم، وإيران لديها علاقات اقتصادية مع دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند. والآن نفوذ الولايات المتحدة بسبب تصاعد نفوذ إيران في العالم وفي المنطقة، تم إضعاف هذا النفوذ الأمريكي، ولهذا سبب الجمهورية الإسلامية ماضية في سياستها الرامية إلى إيجاد وفاق ووام بين كل دول المنطقة ما عدا الكيان الصهيوني.
طيب، أمريكا أعلنت أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قد أنهكها، أنهك إيران يعني، لكن لاحظنا أن إيران كانت من المبادرين إلى إرسال مساعدات كبيرة وكثيرة لسوريا المنكوبين بالزلزال، خاصة لسوريا طبعا، ويعني عشرات الأطنان، عشرات الطائرات، عشرات الأطنان أو أكثر ربما. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل فعلا يعني هذا الحصار أنهك إيران؟
يعني الاقتصاد الإيراني غير مرتبط بالاقتصاد الأمريكي أو الدول الغربية، لأن إيران لديها إمكانيات اقتصادية داخلية تستطيع أن تعول على إمكانياتها في الداخل دون التعويل على الاقتصاد الخارجي. فلهذا السبب، رغم أن الحصار والعقوبات المفروضة على إيران ربما يكون له تداعيات داخلية، ولكن إيران لديها إمكانيات ولديها اقتصاد رصين. تستطيع إيران من خلال الاعتماد على إمكانياتها الذاتية الخروج من هذه المحنة، العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد إيران. وخير دليل على ذلك عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية تم إرسالها إلى الشعب السوري وبعد أحداث الزلزال الأخير، وهذا يدل على أن إيران لديها إمكانيات اقتصادية. ولا يمكن ارتباط الاقتصاد الإيراني مع الاقتصاد الأوروبي، رغم أن أوروبا والدول وأمريكا أثبتت بأن هذه الدول غير معنية بالاتفاقات الدولية، لأن إيران عام 2015 قامت باتفاقية والتوقيع على اتفاقية بينها وبين الدول 5+1، ولكن خروج الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاقية النووية مع إيران أثبت بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل باحترام وبندية مع إيران، وتريد إركاع إيران وإخضاع إيران إلى إرادته.
طيب، اسمح لي أن نعود إلى يعني موضوع التقارب الإقليمي بين إيران والمحيط، مثل السعودية، مثل مصر، حتى يعني البعض يستشف أن هناك حتى تقارب بين إيران والأردن في المنطقة، ليس فقط السعودية ومصر، مع سلطنة عمان أصلا العلاقات هي في الأساس متينة وراسخة وعميقة وقديمة وتاريخية. كيف تفسرون المؤشرات بشأن التقارب بين إيران والمحيط الإقليمي كالسعودية ومصر مثلا؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة تريد أن تكون إيران معزولة عن محيطها الإسلامي والعربي والإقليمي، لكن إيران أثبتت بأنها لديها علاقات ودية وصداقة. المؤتمر الأخير، مؤتمر بغداد الثاني في الأردن، مشاركة إيران تم تحفيز العلاقات بإيران، حتى مصر هنالك مفاوضات جرت وسبق أن جرت بين إيران ومصر لفتح سفارة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الإيراني في مصر، وهذا يدل على أن إيران ماضية فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية الإقليمية.
طيب كيف تنظرون إلى يعني هذا هذه المسيرة لإيران؟ بأي اتجاه تسير؟ خاصة أن يعني الامتعاض الأمريكي والغربي من الدور الإيراني في المنطقة بات مشهودا، خاصة في قضية إثارتهم لمسألة مثلا المسيرات ومشاركة المسيرات الإيرانية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي طبعا نفته إيران، نفاه السيد أمير عبد اللهيان جملة وتفصيلا، حتى أنهم لم يقدموا شاهد يعني أدلة على تثبت ذلك. كيف تنظرون؟
الاتهامات وكل الاتهامات موجودة وجارية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فالولايات المتحدة لديها عداء مستفحل مع إيران، وتريد أن تكون إيران دولة مهمشة غير فاعلة في مجريات الأحداث، ولكن حضور إيران في المنطقة وفي كل ما يتعلق بالسلام والوئام في المنطقة وفي مواجهة التردد الصهيوني في المنطقة، جعل الولايات المتحدة أن تستخدم كل امكانياتها الإعلامية والسياسية والاقتصادية لتهميش دور إيران الفاعل في المنطقة. إيران لديها حلفاء وهي عضو فاعل في منظمة شانغهاي الاقتصادية. إيران سبق وخلال الأيام الماضية قام سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السيد علي الشمخاني بالزيارة إلى موسكو، وعرض على الطرف الروسي وساطة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يدل على أن إيران لديها دور في استتباب الأمن وأيضا إيجاد وئام ووفاق وسلام بين كل شعوب المنطقة، رغم محاولات الولايات المتحدة لإيجاد فجوة وخلافات بين إيران والدول الإقليمية.
شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
نعم، الأخ محمد من طهران يقول في مساهمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن محاولات عزل إيران ما هي إلا محاولات يائسة وبائسة، ولن تجد طريقها ولن ترى النور، وستتغلب إيران على كل هذه التحديات الاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك مما يحاول الأعداء وضعه في طريقها من أجل عرقلة مسيرتها نحو المزيد من التقدم والمزيد من العطاء لكافة العالم الإسلامي. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، نشكر الدكتور هانزادة لمشاركته القيمة، كما نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 2 9 6 7، ومكرر 09821 مكرر 2 16 2 6 2 8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من هذا المسلسل. في حلقته الماضية أشرنا إلى أن النبي يعقوب عليه السلام قضى سنوات طوالا في مدينة فدان عند خاله لابان، ينشر التوحيد ويعلم الناس ما جاء في صحف جده النبي إبراهيم خليل الله من الحكم والسنن الحنيفية.